بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب في الله، أحييكم مرة أخرى بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد يتساءل الكثير، كيف يمكن لنا أن نجعل عنوان هذه المحاضرة المفهوم الجيولوجي للجبال في القرآن الكريم؟ وقد يثير العنوان من التساؤلات الشيء الكثير، هل يمكن للقرآن الكريم أن يحتوي على معلومات جيولوجية؟ وهذا فرع من فروع المعرفة الإنسانية لم يتطور ولم يتبلور إلا منذ سنوات قليلة مضت. وهنا أقول أن محاولة فهم الإشارات الكونية في كتاب الله ضرورة، ولكنها لها ضوابطها. فالقرآن الكريم في الأصل كتاب هداية، كتاب عقيدة وعبادات وأخلاق ومعاملات، كتاب نزل من رب العالمين ليجيب للإنسان على التساؤلات الكلية التي لا يستطيع الإنسان بمفرده أن يجد لها إجابة صحيحة. الإنسان مهما كان مستواه الفكري وثقافته وعلمه، مهما كان مستواه الحضاري، مهما كانت إمكاناته الشخصية، لابد له أن يجد إجابات شافية على عدد كبير من التساؤلات التي تتردد في قلبه: من أنا؟ من الذي أرسلني إلى هذه الحياة؟ ما هي رسالتي فيها؟ كيف يمكن لي أن أحقق هذه الرسالة على الوجه الأكمل والأمثل؟ ثم ما هو مصيري بعد هذه الحياة؟ هذه قضايا كلية لا يستطيع الإنسان مهما أوتي من أسباب الفكر، ومهما أوتي من أسباب الذكاء، ومهما أوتي من أسباب المعرفة، أن يصل لوحده فيها إلى إجابات صحيحة. ومن هنا كانت ضرورة الأديان السماوية، ومن هنا كانت ضرورة الرسالات التي أخذت تترى رسالة بعد رسالة، ومن هنا كانت ضرورة هذا الوحي السماوي الذي ظل يتنزل عبر أجيال من الرسل حتى تكامل في بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول أن القرآن ليس كتاب علم، ليس كتاب جيولوجي، وليس كتاب فلك، وليس كتاب كيمياء، وليس كتاب فيزياء، وليس كتاب رياضيات، ولكنه بيان من مبدع الوجود، وفي سياق الاستشهاد على عظمة الخالق العظيم وعلى وحدانيته وعلى علمه وعلى حكمته وعلى تقديره وتدبيره وإبداعه في كل ما صنع، يتعرض القرآن الكريم في إشارات عاجلة إلى أشياء هذا الكون، إلى كل ما في هذا الكون: الإنسان، الحيوان، النبات، الأجرام السماوية على اختلافها، الشمس، القمر، النجوم، الأفلاك، المياه الجارية، الرياح العاصفة والحامية، الصخور، مكونات هذه الصخور، تأثير الرياح والمياه حينما تجري على هذه الصخور، الجبال، السحب، كل هذا يتعرض له القرآن، لكن لا يتعرض لهذه الأشياء بمفهومنا العلمي الآني على أنها وصف لهذه الأشياء وصفا علميا كما ينبري تحت المناهج العلمية التي نتبلورها الآن، ولكنه يعرض فيها في إشارة عاجلة إلى قدرة الخالق سبحانه وتعالى، وإلى إبداع صنعه، وعلى إلى إحسانه، وإلى تدبيره. وبما أنها بيان من الله فهي حق مطلق، حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، حديث الذي خلق والذي ابدع، وهو الذي ادرى بصنعته لمن سواه. ولذلك نقول ان هذه الاشارات لم تقصد لذاتها، وانما اتت في معرض الاستشهاد على عظمة الخالق وابداع صنعه. فيبقى القران الكريم مميزا عن كل حديث البشر وكل كلام الناس، لانه كلام رب العالمين. فيه ميزه واضحه، القران يعرض لافكاره المختلفه وبياناته ومعلوماته المختلفه في صياغه غايه في البساطه وغايه في الشمول. تاتي الايه في الفاظ قليله ليرى فيها اهل كل جيل فهما معينا، وتظل هذه الافهام المتتاليه من ايه واحده تتسع عبر الاجيال دون قناعه في تكامل واضح دون ادنى فضاض. وليس هذا بغير كلام الله. ولذلك يعلمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم ان هذا القران لا تنتهي عجائبه ولا يخلق على كثره الرب، بمعنى انه كلما نظر فيه الناظرون راوا فيه شيئا جديدا. وليس هذا بغير كلام الله. من هنا ارى انه من الواجب على كل متخصص في حقله وكل انسان رزقه الله شيئا من العلم في كنبات هذا الكون ان يوظف هذا العلم في فهم جديد لكتاب الله. لا يجوز ابدا ان نبقى قاصرين على التفاسير القديمه على ما فيها من علم جليل وعلى ما فيها من جهد عظيم وعلى ما فيها من جهاد صادق لفهم ايات الله. فسلح هؤلاء الافاضل، هؤلاء المفسرون، هؤلاء العلماء بكل اسباب الفهم لكتاب الله، فهما للغه وقواعدها واصولها، فهما لاسباب النزول، فهما بما شرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه التابعون وتابع التابعين، وظفوا ذلك كله في فهم لكتاب الله. ولكننا تحقيقا لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ان هذا الكتاب المعجز لا تنتهي عجائبه ولا يخلق على كثره الرب، لا بد لنا في كل عصر وفي كل جيل ان نوظف كل ما توفر لنا البشريه من صور المعارف في فهم لكتاب الله. وتظل معاني القران الكريم تتسع جيلا بعد جيل وعصرا بعد عصر وامه بعد امه، حتى تتحقق هذه النبوءه المحمديه السابقه ان هذا الكتاب لا تنتهي عجائبه ولا يخلق على كثره الرب. وقد كتبت منذ سنوات طويله مقالا عن ضروره فهم هذه الاشارات العلميه في كتاب الله، لانه لا يجوز ان تتسع مدارك البشر في مجالات العلوم المختلفه ويبقى المسلمون يحيون على هذا الفهم القديم على صحته وعلى سلامته وعلى ما فيه من صبر. ولكن لا بد لنا ان نوظف كل ما يتوفر لنا من سبل الادراك لاشياء هذا الكون في فهم كتاب الله. ونحن نسلم بان القضايا الاخلاقيه والقضايا التشريعيه والقضايا العباديه التعبديه وقضايا المعاملات قضايا ثابته، ولكن الذي اريد ان يتجدد فيه الفهم هو فهم الناس لهذه الاشارات الى اشياء هذا الكون في ظل من هذه الدائره التي تتسع بطريقه مستمره عن اشياء هذا الكون. وهنا ودي ان اؤكد ان المحاذير التي اثارها كثير من المخلصين لئلا نتسع في هذا الاتجاه ربما كانت لها وجاهتها في القرون او في السنوات الاولى من هذا القرن، ربما كانت لها وجاهتها في الازمنه السابقه حينما كانت معرفه الانسان بالكون واشيائه محدوده للغايه. اما الان وقد وصلت العلوم الكونيه والعلوم التجريبية إلى شيء من النضج، لا نقول أنها وصلت إلى الكمال ولكنها إلى شيء من التكامل نتيجة لهذا المنهج العلمي المنتظم المنضبط الذي وضع أسسه القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، والذي وضع أسسه المسلمون حقيقة في مطلع عصر النهضة الإسلامية. استطاع الإنسان أن يصل بهذا المنهج المنضبط الملاحظة والاستنتاج والتجربة والملاحظة والاستنتاج إلى كم من المعلومات وصل في آونتنا هذه إلى شيء من النضج لا بد من توظيفه في فهم هذه الإشارات إلى أشياء الفوق في كتاب الله. لا أريد أن أتوسع في هذه القضية، ولكني أردت أن أوضح موقفي من هذه القضية. أنا ممن يؤمنون بأن التفكير عمل بشري يخطئ فيه الإنسان ويصيب، ولا يستقص ذلك أبدا من كمال القرآن الكريم ككتاب إلهي كبيان سماوي من رب العالمين أبدا. يفسر المفسرون كما يشاءون بضوابط ثابتة لابد لهم من فهم دقيق في اللغة وأساليبها وقواعدها وأسرارها، فهم دقيق بأسباب النزول، فهم دقيق بالآيات التي تعرض رسولنا صلى الله عليه وسلم بشرحها في حياته الشريفة صلى الله عليه وسلم، والفهم الذي استوحاه صحابته الكرام عليهم رضوان الله والتابعون وتابع التابعين، كل هذا لابد من استفاده. ثم إذا تركت قضية لم تتعرض لها هذه التفاسير القديمة لابد لنا من السعي في فهمها في إطار ما توفر لدينا من معارف في هذه الأول. والخوف من أن يخطئ المفسر أو يصيب لا محل له، لأن التفسير كما أشرت جهد بشري، وكما أخطأ المفسرون في الماضي باستخدام اللغة وقواعدها أخطأ كثير المفسرون من المفسرين وأمامه الصواب، ولم يلتقط ذلك من شأن القرآن الكريم كبيان رباني سماوي صحيح. من هذه النقطة بدأ نفر من المسلمين في هذه السنوات القليلة يهتمون بالإشارات الكونية في كتاب الله، وكنت أحد المساهمين في هذا المكان، وعدت لأوي من مؤتمر عقد في باكستان شهر تقريبا عن الإعجاز العلمي في كتاب القرآن الكريم والسنة النبوية المبشرة، وعرض في هذا المؤتمر عدد كثير من البحوث في مختلف مجالات المعرفة من علماء أفاضل متخصصون، وأسهمت في هذا المؤتمر ببحث عن الجبال في القرآن الكريم أو المفهوم العلمي الجيولوجي للجبال في القرآن الكريم، وأردت أن أوجد هذا إليكم في عجالة سريعة وأترك الباقي لاستفساراتكم إن شاء الله تعالى. يعرض القرآن الكريم للجبال في 39 آية صريحة، ثم بالإشارة غير الصريحة في 10 آيات أخرى. هذه الآيات 49 التي وردت فيها الإشارة إلى الجبال وردت في مضامين كثيرة متعددة، منها ما تحدث عن الجبال بوصفها مرتفعات على سطح الأرض شامخة، ومنها ما استخدم هذا الشموخ في سبيل الاستعارة والإشارة، ومنها ما تعرض لجبال لها أحداث تاريخية معينة أو كانت مسرحا لمعجزات حدثت كجبل موسى عليه السلام، ومنها ما أشار إلى استخدامات الجبال بواسطه الإنسان والحيوان على حد سواء، ومنها ما أشار إلى وظيفة الجبال على سطح الأرض وإلى تركيبها، وهذا الذي أقصد به مفهوم الجيولوجي للجبال، ومنها ما أشار إلى مصير الجبال في الآخرة، ومنها ما أشار إلى الجبال على أنها من المسبحات لرب الأكوان. ورد ذلك في 12 آية صريحة، منها قول الحق تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، وهذا هو المفهوم الأول، مفهوم العلم الأول للجبال
كما يعرض له القرآن الكريم منذ 1400 سنة. الجبال أوتاد. ثم نقرأ في سورة الرعد قول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وجعل فيها رواسي، وهي الوظيفة الثانية للجبال على سطح اليد. ثم نقرأ في سورة الحجر: بسم الله الرحمن الرحيم، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. تأكيد مرة أخرى على أن الجبال رواسي. ونقرأ في سورة النحل قول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. رواسي، وأنها تحفظ الأرض من الميت. وفي سورة الأنبياء يقول الحق تبارك وتعالى: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. مرة أخرى، رواسي تحفظ الأرض من الميت. وفي سورة النمل يقول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. وفي سورة لقمان يقول سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء. وفي سورة فصلت يقول الحق تبارك وتعالى: وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. وفي سورة قاف: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. ويقول الحق تبارك وتعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. سورة النازعات. ثم يعرض القرآن الكريم إلى العبرة من وقوف الجبال بهذا الشموخ وهذا الارتفاع على سطح اليابسة، فيقول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف رفعت فذكر إنما أنت مذكر لست على جبنك. كأن الله تعالى يريد أن ينبه الأذهان الإنسانية إلى مدلول وقوف هذه الجبال منتصبة فوق سطح الأرض بهذا الشموخ وهذا الارتفاع، وأن في ذلك عبرة ما بعدها عبرة وآية تستدعي النظر والاعتبار والتفكر. ثم نقرأ في سورة صافر قول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. يتحدث عن تفصيل الجبال من جبد بيض وحمر مختلف ألوانه. ثم نقرأ: وترى الجبال تحسبها جاملة وهي تمر مر السحاب. وهي هذه الآية على رغم اختلاف المفسرين في أمرها تدل دلالة قاطعة على دوران الأرض وعلى تحركها، وتحرك الجبال بحركة السحاب دليل على حركة الأرض وحركة الجبال وحركة السحاب في حركة واحدة. هذه الإشارات التي نزلت منذ 14 قرنا تحدد بدقة بالغة وظيفة الجبال على سطح الكرة الأرضية، أنها أوتاد وأنها رواسي مثبتات وأنها تحفظ الأرض من الميت، وأن الله سبحانه وتعالى يشير إلى انتصاب هذه الجبال فوق سطح اليابسة على انها آية تستحق الاعتبار وتستحق النظر وتستحق التفكر، وانه يؤكد على حركة الجبال مع حركة الارض وحركة السحاب. هذه هي المفاهيم العلمية التي وردت للجبال في القرآن الكريم، ونزل بها هذا الكتاب السماوي منذ 14 قرنا في صياغة شاملة دقيقة معجزة للغاية. ووجه الإعجاز هنا يتلخص في أن العلماء على الرغم من نظرهم إلى الجبال ودراستهم لها عبر قرون طويلة لم يصلوا إلى فهم شيء من ذلك إلا منذ سنوات قليلة. فلو أمسكنا بأي قاموس في الجيولوجيا أو في الجغرافيا أو دائرة معارف من الدوائر المطبوعة حديثا بين أيدينا وقرأنا عن الجبال، وجدنا أن هذه القوانين وهذه الموسوعات لا تزيد في وصف الجبال عن أنها نتوءات أرضية، أنها مرتفعات على سطح الأرض تزيد عن 600 متر، فإذا قلت عن 600 متر أصبحت تلالا، وإذا قلت عن 300 متر تصبح تلال صغير، ليس أكثر من ذلك. ورد ذلك في 12 آية صريحة، منها قول الحق تبارك وتعالى في سورة النازعات بسم الله الرحمن الرحيم: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. وهذا هو المفهوم الأول، مفهوم العلمي الأول للجبال كما يعرض له القرآن الكريم منذ 1400 سنة. الجبال أوتاد. ثم نقرأ في سورة الرعد قول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وجعل فيها رواسي، وهي الوظيفة الثانية للجبال على سطح اليابسة. ثم نقرأ في سورة الحجر: بسم الله الرحمن الرحيم: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. تأكيد مرة أخرى على أن الجبال رواسي. ونقرأ في سورة النحل قول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. رواسي، وأنها تحفظ الأرض من الميل. وفي سورة الأنبياء يقول الحق تبارك وتعالى: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. مرة أخرى رواسي، تحفظ الأرض من الميل. وفي سورة النمل يقول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. وفي سورة لقمان يقول سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: خلق السماوات بغير عمل ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا به نبات كل شيء. وفي سورة فصلة يقول الحق تبارك وتعالى: وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. وفي سورة قاف: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها لكل زوج بهيج. وفي سورة النازعات: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. سورة النازعات. ثم يعرض القرآن الكريم إلى العبرة من وقوف الجبال بهذا الشموخ وهذا الارتفاع على سطح اليابسة فيقول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، والى السماء كيف رفعت، والى الجبال كيف نصبت، والى الارض كيف فتحت، فذكر انما انت مذكر لست عليه بمذكر. لان الله تعالى يريد ان ينبه الاذهان الانسانيه الى مدلول وقوف هذه الجبال منفصله فوق سطح الارض بهذا الشموخ وهذا الارتفاع، وان في ذلك عبره ما بعدها عبره وايه تستدعي النظر والاعتبار والتفكر. ثم نقرا في سوره حافظ قول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الم تر ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور. يتحدث عن ترتيب الجبال من جبل بيض وحمر مختلف الوانه. ثم نقرا: وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب، وهي هذه الايه على رغم اختلاف المفسرين في امرها تدل دلاله قاطعه على دوران الارض وعلى تحركها، وتحرك الجبال بحركه السحاب دليل على حركه الارض وحركه الجبال وحركه السحاب في حركه واحده. هذه الاشارات التي نزلت منذ 14 قرنا تحدد بدقه بالغه وظيفة الجبال على سطح الكرة الأرضية، أنها أوتاد وأنها رواسي مثبتات، وأنها تحفظ الأرض من الميل، وأن الله سبحانه وتعالى يشير إلى انتصاب هذه الجبال فوق سطح اليابسة على أنها آية تستحق الاعتبار وتستحق النظر وتستحق التفكر، وأنه يؤكد على حركة الجبال مع حركة الأرض وحركة السحاب. هذه هي المفاهيم العلمية التي وردت للجبال في القرآن الكريم، ونزل بها هذا الكتاب السماوي منذ 14 قرنا في صياغة شاملة دقيقة معجبة للغاية. ووجه الإعجاز هنا يتلخص في أن العلماء على الرغم من نظرهم الى الجبال ودراستهم لها عبر قرون طويلة لم يصلوا الى فهم شيء من ذلك الا منذ سنوات قليلة. فلو امسكنا باي قاموس في الجيولوجيا او في الجغرافيا او دائرة معارف من الدوائر المطبوعة حديثا بين ايدينا وقرأنا عن الجبال وجدنا ان هذه القواميس وهذه الموسوعات لا تزيد في وصف الجبال عن انها نطوءات ارضية، انها مرتفعات على سطح الارض تزيد عن 600 متر، فاذا قلت عن 600 متر اصبحت تلالة، واذا قلت عن 300 متر تصبح تلال صغير، ليس اكثر من ذلك. وقد حاولت ان استعرض في عشرات من القوانين العلميه واللغويه وعشرات من دوائر المعارف مفهوما عصريا للجبال، لم اجد شيئا اكثر من ذلك، انها بروزات على سطح الارض تتعدى ارتفاعها عصريا للجبال، لم اجد شيئا اكثر من ذلك، انها بروزات على سطح الارض تتعدى ارتفاعها 600 متر، فإن نقصت عن ذلك أصبحت تلالا، وإن قلت عن 300 متر كانت تلالا صغيرة. وعجبت من الذي أدرى محمدا صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرنا بأن الجبال أوتاد، وهذه الحقيقة لم يتوصل إليها العلم إلا منذ سنوات قليلة. بدأت بوادرها في النصف الأخير من القرن التاسع عشر حينما كان عدد من المساحين البريطانيين يقومون بعملية مساحية في الهند بالقرب من جبال الهيمالايا، فلاحظوا ان الاجهزة التي يستخدمونها تنجذب الى الجبال فتؤدي الى اخطاء في الصراعات. فقدروا كتلة الجبال، المساحة في الارتفاع، متوسط الارتفاع، قدروا الكتلة في متوسط كثافة مادة صخرية لكون الجبال، فوصلوا الى كتلة الجبال. ثم فوجئوا بان جذب الجبال لهذه الاجهزة، لهذا الفئة المندول المتدلل للاجهزة، اقل بكثير من كتلة الجبال. واحتاروا في ذهن ذلك، كيف يمكن لهذه الكتلة الهائلة التي ترتفع الى الاف الامتار، قمة ايفرست ترتفع الى 3848 متر فوق سطح اليابسة، كيف يمكن لهذه الكتلة الا تتمكن من جذب البندول الا بهذا القدر الضئيل؟ فقالوا هل يمكن ان يكون جو جبال هذه فارغة ام ان هذا شيء من سحر الهند؟ واستمر هذا الاستراب، سمون هذه القضية بمشكلة الهند، مشكلة الهند ارض السحر وارض الامور الغامضة الكثيرة، لم يستطيعوا ان يتفهموا حقيقة مدلول عدم جذب الجبال لبندول الاجهزة المساحية جذبا كافيا الا بعد ذلك بسنوات طويلة. وافترض العلماء بذلك طرق متعددة، هل يمكن للجبال ان يكون لها اوتاد تنغرس في مادة اثقل وتغوص هذه الاوتاد بمادة خفيفة، ويؤدي ذلك الى ان حساباتنا لكتلة الجبل تصبح اقل بكثير من الحسابات التي انفرض بمتوسط الكثافة الارضية. هكذا ارادوا ان يحلوا هذا اللغز وان يصلوا الى تصور لفهم يعينهم على فهم لماذا لا تجذب الجبال بقدر كتلتها بندولات اجهزة المساحة المختلفة. وظل هذا الامر في مد وجد، ويختلف العلماء كثيرا، حتى وصل العلماء في اواخر الستينات من هذا القرن، يعني منذ اقل من 20 سنة، فوصل العلماء حقيقة الى ان الجبال لها اوتاد، وان هذه الاوتاد قد يصل ارتفاعها في بعض الاحيان الى اكثر من 10 إلى 15 ضعف ارتفاع الجبل على سطح الارض. بمعنى ان جبل ميت ايفرست، قمة ايفرست، تصل ارتفاعها الى حوالي 9 كيلومترات تقريبا، لابد ان لها في عمق اليابسة وسدا يبلغ عمقه 90 كيلومتر. وان بعض الجبال يصل هذا الوسد الى 15 ضعف ارتفاع. فبدأوا يفكرون لماذا هذه الجذور وكيف تتكون، لماذا هذه الاوتاد، سموها الجذور، اما التعبير القرآني هو الاوتاد، والوتد تعبير قرآني في غاية الذكر، لان الجذر قد يتفرع وهذه لا تتفرع، الوتد وصف دقيق، والوتد بطبيعة وصفه طبيعته ينغرس اغلبه فيما يدق فيه، والجذر بغير ذلك قد ينغرس كله. فالتعبير بالوتد تعبير في غاية الدقة، وبالضبط لو نظرنا الى الجبال على انها نتوءات ارضية لها امتداد الى ما هو تحت السطح يصل الى 10 إلى 15 ضعف هذا الارتفاع السطحي، كان الوصف بالوتد وصفا في غاية الدقة. ظل العلماء يدرسون الجبال سنوات طويلة، ووضعت فروق كثيرة لتصنيف انواع الجبال، وصف اشكالها وهيئاتها، ووضع نظريات لتكونها، ولكن كانت هذه الفروق كلها تصطدم بملاحظات كثيرة تحول دون تمام الفهم، حتى خرج علينا العلماء كما اشرت في اواخر الستينات بنظرية جديدة قلبت علم الارض على رأسه، غيرت كثيرا من المفاهيم في علوم الارض. وكانت المفاهيم القديمة تقول ان الغالبية العظمى من الحركات حركات رأسية، وقد كان هذا يعني استقاء من وضع الجبال صورة رأسية، فقالوا ان الغالبية العظمى من الحركات الارضية حركات رأسية. فاتت هذه النظرية لتؤكد بان الحركات العظمى على سطح الارض هي حركات جانبية، وان الارض تتكون من قشرة صخرية تحتها مواد لذيذة، وتتمايز هذه المواد تحت قشرة في نطق متعددة. اللب الداخل وهو صمت يغلب عليه الحديد والنيكل كما سأري في بعض الشرائح الآن، ثم اللب الخارجي وهو مادة سائلة، والوشاح الخارجي الوشاح الداخلي وهو صلب، الوشاح المتوسط وهو مادة لدنة، والوشاح الخارجي وهو مادة صلبة، تكون مع قشرة الأرض هذا النطاق الصخري الذي يغلب هذه الأرض. وأن هناك نمطان من القشرة الأرضية، قشرة تكون القارات وهي قشرة خفيفة نسبية، وقشرة تكون كيعان البحار والمحيطات وهي قشرة ذات كثافة عالية قليلة. وأن العلماء تخيلوا أن قشرة مادة القارات قشرة نسبية خفيفة، أنها كانت في الأصل كلها غلالة من مادة كيعان البحار والمحيطات، تكونت منها مادة القارات، وأن هذه الغلالة أو هذا الإطار الصخري للمواد البازلتية التي تكون مواد ثقيلة التي تكون قشرة قيعان البحار والمحيطات تشققت فتحولت إلى عدد من الألواح منفصلة بخضوع، وأن هذه الخضوع يخرج منها الصهارة الصخور المنصهرة مما هو تحت القشرة، فتؤدي إلى دفع بعضها بعيدا عن بعض وابتصامها في أطرافها الأخرى ببعض. ومن هنا أصبح لكل لوحة من هذه الألواح نمطان مختلفان، طرفان مختلفان تماما، طرف تتباعد فيه الألواح عن بعضها باندفاع طهارة صخرية جديدة مما هو تحت القشرة، وتكوين قشرة جديدة بطريقة مستمرة، وهذا يتم فوق صيعان البحر والمحيطات. ولاحظ العلماء أن هناك صدوع كبيرة شقوق هائلة تصل أطوالها بآلاف الكيلومترات تشق في عام البحار والمحيطات، تنبعث منها الصهارة الصخرية لتكون صخور جديدة بطريقة مستمرة، فكأن قيعان البحار والمحيطات تتمدد بطريقة مستمرة. ولما كان حجم الكرة الأرضية ثابت فلا بد أن هذه الألواح تصطدم ببعضها في الاتجاه الآخر، وتنزلق بعضها تحت البعض الآخر وتنصهر لتهضم بالكامل، ولذلك تتجدد مادة قيعان البحار والمحيطات بطريقة مستمرة. وحينما يحدث ذلك يكون أغوار أغوار المحيطات ليست في وسط المحيط كما كان يتخيل الناس الماضي، ولكنها عند التقاء لوحين بعضهما بعض، لأن حينما ينزل لوح صخري تحت لوح صخري آخر يتكون أعمق أعماق المحيط كما يحدث عند جزر الفلسطينية أو يحدث عند جزر اليابان أو يحدث عند أطراف الأمريكتين أطراف الغربية الأمريكتين. هذه أعمق أعماق المحيطات. وكان الناس الماضي يتخيلون كما كنا ندرس في دروس الجغرافيا قديما أن أعمق أجزاء البحار المحيطات هي أواسطها، وهذا ليس صحيح. الأعماق الصحيحة للبحار والمحيطات حينما يتحرك لوح من هذه الألواح تحت لوح آخر، وفي هذه المنطقة تتجمع كميات هائلة من الصخور الرسوبية، ثم حينما يندفع لوح تحت لوح آخر يزيح من الصهارة من الصخور المنصهرة كميات هائلة، فيؤدي إلى ثوران بركاني وإلى وجود فوهات بركانية كثيرة إما في وسط البحار والمحيطات أو على اليابسة. هذه الجزر البركانية هي بداية تكون القارات. يرى العلماء أن أول ما حدث تكون شيء بارز فوق المياه مياه البحار والمحيطات كانت مجموعة من الجزر البركانية. هذه الجزر البركانية ظلت تنمو حتى كونت قارة صغيرة، وظلت تزيد في الحجم حتى كونت قارة عادية، ثم بدأت ترتطم بغيرها من القارات أو تلتحد مع غيرها من القارات حتى تكونت المادة القارية أو المادة القشرة القارات التي نعرفها الآن. حينما تصطدم هذه الألواح ببعضها ويكون هذا الغور الشديد الذي تجمع فيه صخور رسوبية بآلاف الأمتار عشرات الآلاف من الأمتار، وتتداخل الثورات البركانية صخور بركانية كثيرة ومتداخلات نارية كثيرة نتيجة للإزاحة التي يؤديها اللوح الهابط ونتيجة لانصهار هذا اللوح أيضا، حينما يحدث ذلك تتكون سلاسل جبلية عالية، وتمر هذه السلاسل الجبلية في دورات كثيرة، بداية بالجبال البركانية المعروف، ثم الجبال البركانية التي تخلط معها صخور رسوبية، ثم الجبال البركانية التي تخلط معها صخور بركانية وصخور نارية وصخور متحولة. وهذه لا تحدث إلا حينما تصطدم قارة بقارة أخرى كما هو الحال بين الهند وآسيا. وحينما يتم ذلك تتوقف حركة اللوحين المصطدمين تماما. ويقول العلماء أن اللوحان المتحركان يأتيان إلى نقطة التوقف وثبات كامل. وحينما تتكون الجبال بأوتادها العميقة التي تنغرس في مادة لبنة تحت القشرة الأرضية، هذه الجبال تكون في حركة حياة مستمرة. حينما يستوي الجبل في شبابه في مهده يكون عاليا للارتفاع شامخا للغاية مثل جبال الهيمالايا وجبال قمة إيفرست، ثم تبدأ عوامل صحرية تأكل من قمة هذا الجبل وتلقي في المنخفضات من البحار والمحيطات. فحينما تهبط هذه الرطوبيات في مكان منخفض تتحرك الصحراء الصخرية بنفس القدر الذي أثيرت به هذه الرطوبيات إلى قاعدة الجبل فترفعه إلى أعلى، ويظل الجبل بهذه الصورة. كلما أكلت من رأسه من خمته عوامل صحرية ارتفع إلى أعلى، ويظل هذا الارتفاع مستمرا حتى يصل سمك وسط الجبل سمك القشرة الأرضية فيتوقف الجبل عن الحركة بالكامل. يظل الجبل يرتفع كما كان هناك يعني يشبهونه بجبال الجليد في وسط البحار، كلما يعني الجبال جزء منها ظاهر وجزء منها غائط في المياه، فكلما انصهر من جبل الجليد كمية من الجليد ارتفع، ويظل هكذا حتى يذوب الجبل بالكامل. هكذا الجبال الصخرية لها أوتاد عميقة تنغرس في مادة اللبنة أعلى كثافة، وتظل هذه الجبال كلما أكلت من قيمها عامل صحرية ترتفع، كلما أكلت من قيمها ترتفع حتى يتساوى سمك الوسط بسمك القشرات الأرضية الذي لا يتعدى 30 إلى 40 كيلومتر. فإذا وصل الأمر إلى ذلك توقف الجبل عن حركة تماما واعتبر ميتا. وتظهر هذه الأوتاد على السطح بفعل عامل صحرية، ونرى فيها أنماطا من الصخور مغايرة تماما للصخور التي نعرفها على سطح الأرض. فيها صخور الدايموند الألماس والياقوت والمعد التي تحتاج إلى ضغوط عالية وحرارة عالية في تكوينها، ولذلك توجد في أوتاد الجبال. ونحن نرى هذه الأوتاد في أواسط القارات الآن، الأوتاد القديمة في أواسط القارات، مما يؤكد على أن العملية التي تمت بها بناء القارات هي عملية بناء الجبال، وأن القارة لا تستقر في مكانها إلا بعد أن تكون هذه الجبال قد وصلت إلى قدر من النضج وقدر من السعرية أدى إلى ارتفاع وسطها ليصبح جزءا من القشرة الأرضية. ولذلك نجد اليوم نجد أن جميع الثلاث الجبلية توجد على حواس القارة. لو نظرنا إلى الشواطئ الغربية للأمريكتين الرفض والأنديز، إذا نظرنا إلى الشواطئ الشمالية لأفريقيا والشواطئ الجنوبية لأوروبا، جبال الأطلس في شمال أفريقيا وجبال الألب والبرانس في جنوب أوروبا، جبال طورو في جنوب تركيا، جبال زاغرس بين الجزيرة العربية وإيران، جبال الهيمالايا بين الهند والقارة الآسيوية، نجد أن الجبال تتكون على حواس هذه الألواح، على حواس القارات عند اصطدام هذه الألواح بعضها ببعض. فأثبت العلم الحديث أن هذه الجبال لها أوتاد، وهذه الأوتاد رسمت بدقة بالغة عن طريق أساليب فيزيائية كثيرة، المغناطيسية الكهربائية موجات صوتية، رسمت بدقة بالغة. واتضح لنا أن هذه الأوتاد لها 10 إلى 15 ضعف ارتفاع الجبل على سطح اليابس. ومن هنا يقف الإنسان متعجبا، خاصة من غير المسلمين. المسلم يؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله، وهو الوحي السماوي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فحينما يقول الحق تبارك وتعالى أن الجبال أوتاد فهي أوتاد، ولكن غير المسلمين يقفون مذهولين، كيف كان أمكن لمحمد صلى الله عليه وسلم أو لأحد من معاصريه أن يدرك هذه الحقيقة التي لم يدركها العلماء إلا بعد جهاد طويل مستخدمين أدق الأجهزة والأدوات ليصلوا إلى تصور أن الجبال لها أوتاد. ثم يأتي التعبير القرآني بهذه الدقة بالغة أنها أوتاد، بينما العلماء يقولون جذور روت ظهر. هذه إشارة للمسلمين ولغير المسلمين على حد سواء إلى أن القرآن الكريم هو الكتاب السماوي الوحيد المحفوظ بين أيدي الناس اليوم بحفظ من الله بنفس اللغة التي نزل بها كلمة كلمة وحرفا حرفا وإشارة إشارة، بينما ضيعت كل الكتب السماوية السابقة أو حرفت أو بدلت أو غيرت فخرجت عن إطارها الرباني وفقدت هذا جلال الربوبية الذي يتراءى لنا في كلمة القرآن الكريم. ثم يقول الحق تبارك وتعالى ممتنا على عباده بأن أنه أرسل الأرض بالجبال، والقرآن الكريم يتحدث كثيرا عن الأرض بمعنى هذه القشرة اليابسة التي يحيا عليها الإنسان والحيوان وغيرها. فتقول الحق تبارك وتعالى الجبال أرساها وأن تميد بكم خشية أن تميد الأرض بنا، ويقول العلماء أن هذه الألواح تتحرك بمعدلات هائلة تنزلق على المادة الذي توجد تحتها وتتحرك بمعدلات هائلة خاصة في الأزمة الجبلية الصحيحة، كان دوران الأرض أسرع من دورانها الحالي، وكانت معدل تحرك هذه الألواح أسرع بكثير من معدلاتها الحالية والتي تبلغ بضعة سنتيمترات في السماء. يقولون أن حركة الألواح هذه كانت أعنف ما تكون قبل تكون الجبال، فحينما تتكون الجبال هذه الأوتاد تبطئ من حركة الألواح من انزلاقها فوق المادة اللبنة التي توجد تحتها نتيجة لاصطدامها، فهذه الأوتاد تبطئ من الحركة وبذلك تصبح لهذه القشرة إمكانيا أن يتم عليها نمط من الحياة. ولو لم تكن الجبال موجودة لكانت هذه الحركة على بطئها لا تسمح برصد طريق أو بزرع نفس أو ببناء بيت أو حتى عيش، ما كان يمكن بذلك، لأن كل هذا كان ينهار. لأننا ندرك الآن أن هذه الزلازل التي تتكاثر عند حواس القارات عندما تلتقي هذه الألواح بعضها، يعني بالرغم من وجود الجبال وتثبيتها يعني امتصاصها للكثير من هذه الصدمات، تظل هذه المناطق مثل مناطق الفلبين واليابان وإندونيسيا والساحل العربية للأمريكتين مناطق بركانية نشطة ومناطق جنزالية نشطة يضيع فيها مئات الالاف من الناس نتيجه لهزه ارضيه او لفوران بركان. وكنت اتحدث مع طلابي بالامس قبل الامس عن رجل يصف بركان صار في جزر المارتينيك في البحر الكاريبي، يقول في خلال 5 دقائق ابيد 40,000 نسمه اختفوا تماما، 5 دقائق من فوران بركان واحد ابيد 40,000 نسمه. فاقول ايها الاحباب هذه الجبال هي التي أدت إلى إرساء الألواح الأرضية والتي مكنت الإنسان والحيوان والنبات من العيش بإرادة الله سبحانه وتعالى، من العيش على هذه اليابسة. ولولا هذه الجبال ما أمكن الإنسان أن يبني عشة لنفسه، لا أقول أمارة عالية، عشة لنفسه أو أن يبسط طريقا أو أن يزرع نفسه واحدة، بل كانت هذه الحركة كفيلة بهدم كل شيء من أمور هذه الحياة التي يحتاجها الإنسان والحيوان والنبات في وجوده على هذا. هذا بالإيجاز المفهوم العلمي للجبال في القرآن الكريم أنها أوتاد وأنها مثبتات للقشرة الأرضية وأنه بدونها لم يكن هناك إمكانية للحياة على سطح القشرة على الإطلاق. لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ومن يتعظون بكل آية يراها في جنبات هذا الكون. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور الفاضل، كثرة الآونة الأخيرة من يقول باستخراج الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وذلك من خلال ما أثبته العلم الحديث من نظريات، فماذا تقولون لو أثبت العلماء إحدى النظريات ثم استخرجنا ما فيها من إعجاز أشار إليه القرآن الكريم ثم تبين خطأها بعد ذلك، خاصة أن هؤلاء العلماء بشر يصيب ويخطئ، فماذا تقولون في ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.
لعلي حاولت أن أشير إلى هذه النقطة بالذات في مطلع حديثي، فقلت أن رسولنا صلى الله وسلامه عليه علمنا بأن هذا القرآن لا تنتهي عجائبه ولا يطلق على كثرة الرد، وفي هذا تحريض لنا على أن نعيد النظر في فهمه لآيات الله
عصر من عصر الى عصر ومن زمان الى زمان. واكرر مرة اخرى ان التفسير يبقى جزءا بشريا ينتابه ما ينتاب العمل البشري من نقص وعدم كمال، فاذا اصاب المفسر له اجران واذا اخطأ له اجر. ولا يعقل ذلك او لا يمس ذلك كرامة القرآن ولا شرف القرآن ولا عصمة القرآن من قريب او بعيد، لان يبقى التفسير عمل بشري محض. حتى لو استخدم الانسان في ذلك نظرية سبب اطلاق، وانا لا اقول ان احنا نوضح الفروض والنظريات في فهمنا القرآن الكريم، لكن يجب الا نوضح الا الحقائق التي ثبتت، والتي ثبت ان هناك ما يدعمها من الملاحظات الحسية في جلمات هذا الكون شيء كثير. لا نستخدم الفروض ولا النظريات في فهمنا للقرآن الكريم، ولكن نستخدم ما ثبت لنا من حقائق علمية. فمثلا تفجر في عام البحار والمحيطات بالماء واتساع هذه الطريقة المستمرة ظاهرة ثابتة يقيسها العلماء في أماكن مختلفة من سطح الأرض، فلماذا لا يوضح ذلك في فهمنا للقرآن الكريم؟ خاصة القرآن يتحدث عن تفجير البحار، وإذا البحار فجرت، وإن كان ذلك في يوم القيامة، لكن هذه صورة من صور إمكانية تفجير البحار. ويؤسس رب العالمين البحر المسجور، كأن البحر مسجورا مشقوقا متصدعا تتصاعد النار من خلاله. فما الذي يمنع ذلك؟ وهناك ضوابط، يعني أنا أقول في المؤتمر الذي كنا فيه في باكستان اجتهد عديد من الإخوة المهتمين بقضايا تفسير القرآن الكريم بوضع ضوابط لذلك. يعني ليس كل إنسان خطر بباله فكرة أن يوظفها في فهم القرآن الكريم إن لم تكن هذه من الحقائق التي أثبتها العلم وتؤيدها وتدعمها شواهد قابلة للإقرار والإعادة وقابلة للقياس، يعني يتعطف الإنسان أن يستخدمها في هذا الأمر. أما الأمور الثالثة اليقينية المؤكدة التي يدعمها الدليل ويعني تؤكدها الحجة، ما الذي يمنع من استخدامها في فهم جديد لمعاني آيات القرآن الكريم؟ لأجل ذلك حرجنا على الإطلاق. حتى لو ثبت أن هذا الكلام غير صحيح، لا ينطق ذلك من شأن القرآن الكريم. أنا لا أنادي بتفسير القرآن بالنظريات ولا بالفروض، ولكن أقول حتى لو استخدم، لو لم يجد أحد المفسرين أمامه من طريق إلا نظرية مقبولة وحاضرة، وثم قام بعد ذلك على هذه النظرية ما يأخذها، لا ينطق ذلك من القرآن في شيء أبدا. وودي أن أؤكد مرة أخرى أن الإخوة في المؤتمر اعترضوا على كلمة الإعجاز، وقالوا أن القرآن يشير إلى هذه أنها آيات أو بينات. فقلنا الآيات القرآنية أو الآيات العلمية القرآن الكريم أو البينات العلمية، وهي بينات يجتهد أهل العقل في فهمها بما أوتوا من علم وما أوتوا من تجربة وأوتوا من ثروة فكرية من الله عليه بها في عصره.
السؤال الثاني، كما تفضلتم وقلتم أن المناطق التي تكون على حواف القارات هي التي يتكون عليها الجبال، تكون هذه المناطق بالذات أضعف مناطق في القشرة الأرضية وهي المهيئة لحدوث البراكين والزلازل بها، فما هو سبب ذلك؟
أطراف القارات تكثر عندها زلازل وبراكين، وتكثر عندها الاندفاعات النارية، وتكثر عندها يعني الحركات الأرضية المختلفة كالخضوع والمتداخلات النارية، لكن هذه المراحل الأولى من تكوين الجبال، يعني ليست هذه المرحلة النهائية. المرحلة النهائية من تكوين الجبل هو حينما تصطدم قارة بقارة، حينئذ تتوقف هذه الأنشطة بالكامل، كما هو الحادث في هضبة التبت وفي جبال الهيمالايا، كما هو الحادث في جبال الألب. يعني تخمد هذه الحركات خمودا شديدا نتيجه لاصطدام قاره بقاره وعدم امكانيه القارتين ان تتحرك احداثهما تحت الاخرى لمسافه كبيره. ففي المراحل الاولى من الاصطدام ينشط العمليات الجيولوجيه المختلفه، في المراحل المتاخره حينما تنضج عمليه بناء الجبال تتوقف هذه العمليات توقفا كاملا.
السؤال الثالث، ذكرتم في مجمل حديثكم حضور مؤتمر باكستان للاعجاز العلمي، نرجو أن تخبرونا عن بعض الأوراق التي قدمت في هذا المؤتمر وإلقاء بعض ضوء على المؤتمر بصفة عامة، وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيكم. المؤتمر بعث إليه الجامعة الإسلامية الدولية في سندات ورابطة العالم الإسلامي، وحضره أكثر من 600 عالم في تخصصات مختلفة من خارج باكستان، وربما عدد أكثر من ذلك من داخل باكستان. ألقي فيه قرابة 100 بحث كانت غالبيتها في النواحي الطبية، لأن الإخوة الأطباء كانوا نشطين في هذا المجال أكثر من غيرهم. فتخدم المؤتمر تقريبا إلى الخطة الطبية والصيدلانية ما لها علاقة بالممارسات الطبية، ثم البحوث العلمية التي تهتم بالقضايا الكونية، الفلك وعلوم الأرض وعلوم الطبيعة وعلوم التربة وعلوم المناخ وعلوم البحار، وقسم ثالث يتناقش مع القضايا الأخرى، قضايا الزراعة والمحاصيل وبحوث الجينات والهندسة الجينية والتطور وقضايا علمية أخرى مختلفة، نظرية مصرية إلى ما شابه ذلك. والإخوة الذين يعني حضروا من المدارس الطبية كان هناك ثراء كثير، تحدثوا عن مراحل الأجهزة في تطور الإنسان في خلق الإنسان، وسمعت إلى عدد كبير من العلماء من غير المسلمين يقولون من كبار علماء علم الأجنة، مارشال جونسون وكيث مور ويعني عدد كبير من غيرهم أحضر من أسمائهم، يقول كل منهم في نهاية بحثه أن القرآن الكريم قد تعرض لهذه المراحل بدقة وشمول لم يستطع العلم المعاصر أن ينال شيئا منه. يقول حتى التعبيرات العلمية للمراحل المختلفة في نمو الجنين للإنسان عبر عنه القرآن الكريم بتعبيرات غاية الدقة وغاية الشمول، وهذه سمة القرآن. نحن كمسلمين لا نستغرب ذلك، لكن ما من إنسان الذين يعني عرضوا لهذه القضايا إلا واختتم بقوله أما القرآن الكريم قد عرض لذلك بدقة وشمول يعجز العلم المعاصر أن يصل إليه، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان موصولا بالوحي، وأنه كان يأتيه خبر السماء من لدن الذي أبدع هذا الكون، ولذلك فهو علم شمولي لا يأتيه شيء من النقص الذي يرتاب العمل البشري على الإطلاق. تحدثوا عن العلم الوقائي، الطب الوقائي في الإسلام، تحدثوا عن الناصية ودورها في الإسلام، عدة بحوث تحدثنا هذه القضية، تحدثوا عن قضية الغيب، في عدة بحوث عن قضية الغيب وقضية يعني ويعلم ما في الأرحام، كلام كثير طيب جدا بالمسلمين ومن غير المسلمين على حد سواء، ولكن كان من أجمل البحوث الطبية التي قدمت للمؤتمر بحث قام به أحد الإخوة المسلمين الذين هاجروا إلى أمريكا منذ زمن طويل، وأقام عيادة شاملة في ولاية فلوريدا، الدكتور أحمد القاضي، وهو طبيب ابن طبيب ورجل مسلم له جهاده الطويل في خدمة الإسلام في عالم الغرب. قال أنه مر عليه حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، والسام هو الموت. فقال بحسه الطبي تساءل: كيف يمكن أن يكون في حبة واحدة شفاء من كل داء، من كل داء يعرفه الإنسان؟ فبحسه الطبي قال: لا بد أن ذلك له علاقة برفع المناعة في الجسد. فقام بتجارب طويلة أنه يأتي له مرضى بأمراض مختلفة في هذه العيادة الشاملة، وبعض هؤلاء المرضى يعني عجب الطب العصري في علاجهم تماما، فبدأ يداويهم بالحبة السوداء حدود 2 جرام يوميا قبل الأكل، يعني ساعة قبل ثلاث وجبات أو قبل وجبتين منهما وجبة واحدة، بيخلصها بشيء من العصر النحل، وجرب ذلك على مدى شهرين، وجد أن المناعة تختفى بمعدلات هائلة. فتقدم يلتمس من الأمريكان ميديكال بورد، مجلس الطب الأمريكي، أن ينتج هذا الدواء. فطبعا ليس بسهولة أن هذا المجلس يصرح بإنتاج دواء على مستوى شعبي على مستوى عام. فظل المجلس يجري تجارب 3 سنوات متصلة، وثبت لهم حقيقة أن الحبة السوداء ترفع المناعة في الجسد بمعدلات خيالية لا يستطيع أي دواء تركيبي قام به الإنسان إلى الآن. وقد عرض الأخ الكريم شرائح مصورة شد إلكتروني، ماذا يعترف الخلية، ماذا يعترف كرات الدم البيضاء في داخل قطرة من دم المريض، بعد أسبوع من تناول الحبة السوداء، بعد أسبوعين، بعد 3 أسابيع، تغير مذهل للغاية. وسجل ذلك ولذلك صرح له مجلس الطب الامريكي لانتاج الدواء وانتجه فعلا وابلغ بان له وكيل الان على الدواء هذا له وكاله في المملكه مش معملوش دعايه ولا حاجه لكن هو شهاده بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما الذي ادرى محمد صلى الله عليه وسلم الحبه السوداء فيها واتى بالاسم العلمي مجله فتيزه اسم الحبه السوداء وعمل بحث طيب جدا كان له مردود هائل في المسلم وهذا موقف ايجابي يعني ردا على الاخ الكريم الذي اثار السؤال الاول يعني احنا حقيقه نتيجه لتخلفنا العلمي عبر قرنين من الزمن او قرن على الاقل يعني قرن من الزمن 100 سنه وحنينين والعالم يتحدث من حوالينا فنحن ده استمرار في موقف الله الذي يجري وراء كل اكتشاف يكتشفه غير المسلمين هو هذا الرجل بحكم امكاناته الهائله واقامته في الولايات المتحده وحرصه وغيرته على دين اخذ يعني جانب المبادره ولو ان المسلمين فعلوا ذلك من الزمن لكانوا اسبق لغيرهم باكتشاف كثير من الصفات العلميه كثير من الصفات العلميه يعني وقف استاذ امريكي ويليام هي اعرفه من مده طويله يتحدث عن عيون البحار حديثا مذهلا للغايه كيف ان القران الكريم يتحدث عن هذه الحقائق بهذه الدقه الشامله وهذا علم حديث جدا عمره اقل من 50 سنه فما من عالم هؤلاء العلماء وقف يتكلم الا واشار ختم كلامه بان هذه الاكتشافات العلميه اذا كانت حقيقه قد وردت في القران الكريم او في السنه النبويه المطهره فهذه شهادة بصدق محمد صلى الله عليه وسلم وبصدق القرآن الكريم أنه الوحي السماوي منزل من رب العالمين الذي خلق هذا الكون والذي هو أدرى بما فيه مما سواه. ويحضرني أن يعني في موضوع الجبال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حديثا عجيبا قال عندما خلق الله الأرض جعل السبيل فأرساها بالجبال. يعني كل كلام قلته وحاولت أن أعرضه يعني لا يستطيع أن يحمل أو يقول أكثر مما في هذا الحديث. بل أرى أن الحديث أشمل من ذلك حقيقة. حينما خلق الله الأرض جعل السبيل فأرساها بالجبال. العلماء الآن يقولون كانت هذه الألواح في الماضي في حركة دائرة عنيفة شديدة لنتيجة أن الأرض كانت تدور حول محورها بسرعة أشد وأن عدد الأيام في السنة كانت أكثر مما هو الآن. يعني كان 425 يوم في السنة اللي احنا عدنا مرة 63 يوم. فلابد ان معادلات دوران الارض حول اشهرها كانت اعلى مما هي عليه الان وبالتالي هذه الالواح التي لم تكن قد ارسلت بعد للجبال كانت حركتها عافيه للغايه فارساها الله تعالى للجبال وهذه الجبال منا يمتن رب العالمين علينا بها لانه بغيرها ما امكن للانسان ولا للحيوان ولا للنبات ان يحيا او يتواجد على سطح هذا الكوكب. القضايا الاخرى كثيره يعني لا اريد ان افصل يعني القضايا العلميه تحدثوا في الفلك وفي علوم الارض وفي علوم البحار وفي علوم المناخ وفي علوم التربه وفي قضايا تطور ونظره الاسلام اليها وفي قضايا النسبيه والحركه بصفه عامه وبعض الاشارات القرانيه والاشارات الاحاديث النبويه لها تحدثوا عن قضايا كثيره جدا هناك اكثر من قرابة 100 بحث تقريبا 95 بحث قدمت واختيرت من مئات الابحاث واتخذ المؤتمر قرارا بان يتكرر عقد هذا المؤتمر مره كل 3 سنوات هذا المؤتمر العام الشامل وان كانوا يوصون بان يكون هناك مؤتمرات تخصصيه يعني زي المؤتمر الطبي او العلوم الكونيه او العلوم الفلك يكون هناك مؤتمرات تخصصيه كل سنه او كل سنتين ومؤتمر عام شامل كل 3 إلى 5 سنوات فمثل هذه المؤتمرات بتحيي مواثق الحضور وتحيي في بقوس معاني كثيرة أسأل الله تعالى في هذه الليلة المباركة وفي هذا الجمع الكريم أن يجعلني وإياكم ممن ينظرون إلى هذه الظواهر الكونية بعين الاعتبار فيعلمون أن هذا الكون الذي نحيا فيه الكون المحاط بالمخاطر من كل جانب لا يعصمنا فيه من هذه الكوارث إلا رحمة الله سبحانه وتعالى ومن هنا كان دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كان من أحب الأدعية إلى قلب الشريف اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم آمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله.